da banga, radio da banga, radio da banga, radio da banga.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في العدد رقم 2 من برنامجكم مجلة الأحد. في العدد ده بنطالع صورة الغلاف، كلمة العدد، ملامح من تراث جنوب كردفان. العاملون بالمنطقة الصناعية صافولة يواجهون تحديات كبيرة. السودانيون في جمهورية مصر يقولون الغربة صعبة، ولكن مركز الزورق بنيالة ومبادرة المدرسة الفكرية. في صورة الغلاف نطالع أسر وعائلات سودانية، الناس في حالة فرح شديد والفرحة ظاهرة على وجوههم. النساء في حالة زغاريد وصناديق الحلوى والمشروبات الباردة بتوزع مجان، ده بمناسبة إعلان نتيجة الشهادة السودانية، بعدين احتفاء الأسر والعائلات دي بنجاح بناتهم وأبنائهم، ده فيه مؤشر جميل بأكد لنا اهتمام الناس بالتعليم. فكل التهاني والتبريكات للمتفوقين والمتفوقات في امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام، وبنهمس في آذان الذين لم يحالفهم الحظ، بنقول لهم لا تيأسوا فالقادم أحلى، ومن يفرح أخيرا يفرح طويلا. كلمة العدد لهذا الأسبوع بنخصصها لتحديات العام الدراسي. طبعا لا يخفى عليكم الحالة المزرية والظروف المأساوية اللي بتمر بها الأسرة السودانية المكافحة في سبيل لقمة العيش. وبالطبع تعليم الأبناء ما بينفصل عن احتياجات الأسرة اليومية، لكن تصوروا معي أسرة يكون عندها 6 أو 7 أبناء أو بنات في سن المدرسة، كيف يكون الحال؟ المدارس الخاصة بقت سوق لمن استطاع إليه سبيلا، لكن المدارس الحكومية ذاتها بقت ما فاضية للمدارس الخاصة من كثرة الجبايات والمطالبات على مدار العام الدراسي. إدارات المدارس بتتلبد وراء مجالس الآباء والأمهات، ولما نسألهم ليه بتاخذوا رسوم من التلاميذ بيقولوا نحن ما فرضنا رسوم، ديل مجالس الآباء والأمهات. يا ناس ده كلام شنو؟ مرحبا بكم سامعين الأفاضل، وفي الصفحة دي من مجلة الأحد بنتعرف على العادات والتقاليد المرتبطة بالزراعة وملامح من ألوان التراث في كردفان الغراء مع الباحثة والمهتمة انتصار آدم الشريف. مرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. تعتبر المنطقة بتاع جبال النوبة أو جنوب كردفان واحدة من المناطق ذات إرث تراثي وثقافي عظيم مميز، لا يزال الناس يحافظون على عاداتهم وأعرافهم وتراثهم المادي هو المرتبط بالبيئة. مثلا لو جينا مسكنا في جانب معين من الثقافات، لو تكلمنا في الرقص، الرقصات بأنواع مثلا في جبال النوبة فيها زينة، الزينة بتاعتها بتميزها كويس، يعني في ناس عندهم عادات في الرقصات، في رقصة الكمبلة، رقصة المردوم، النجارة، الكيس الدرملي. الرقصات دي كلها ما بتخلو من الزينة، ما في زول بيرقص ما لم يتزين. وشكل الزينة شنو هي؟ ريش النعام أو ريش أي طيور. طبعا النعام معروف هو يتفقد في زمن السابق، لكن مثلا ريش الطيور اللي بتكون ملونة جميلة، زايد السكسوك، زايد سعف الدوم، وسعف بيزينوا السعف، بيعملوا به الكشكوش، سعف الدليب وسعف الدوم، وبيعملوا به وبرضو الزينة زي الراحة بتاع الكمبلة والكشكوش زي ما قلت لكم. حاجات كثيرة من الزينة من المواد الطبيعية المحلية، وحتى النجار اللي بتتضرب بيها، الآلة اللي بتتضرب بيها بتتعمل من الجلد من الحيوانات المحلية. كل الحاجات مربوطة بالبيئة، كويس. طيب إذا مشينا هسي نحن في موسم الخريف وماشيين على نهايات، أكيد في أزبار، في طقوس الناس لسه محافظة عليها، الناس بتنتظر نهاية الخريف عشان تيجي تعمل الأزبار دي، وما زالت بعض المناطق بتعمل الأزبار، هو احتفال بذات سبر الحصاد، هو احتفال وشكر لرب العالمين إنه الحصاد الناس حصدت والحصاد وفير. وحتى لو الحصاد ما كان وفير، الحاجة بتكون هي شكر لرب العالمين اللي أدى لهم في الخريف والمطر اللي نزل لهم وهم زرعوا، وفي النهاية فرحانين. هو شكل عيد، بيكون فيه طقوس بيتعمل، فيه كجور، فيه فرح يعني. بعد ذاك فيه كان بتمشي الدارات تمشي تصيد بالليل، مجموعة من الناس بيمشي تصيد، اليوم الثاني بيصبح الاحتفال، بيجيبوه لبيت الكجور، وبعد ذاك بيكون فيه احتفال والناس بتطبخ الضبايح وتعمل البلايل، الأكلات الشعبية البليلة اللي هي مكونة من السمسم والفول واللوبيا والعيش من الحصاد ذاته، وكل الحاجات دي الناس بتتناولها في يوم الحصاد، والحاجات بتكون طبعا في فرحة وحاجة. طيب برضو من الحاجات برضو اللي لسه الناس محافظين عليها، مثلا الأمطار بعض مرات بتتأخر لظروف أو لظروف طبيعية، هم بيعملوا الناس لسه ما زالت تحافظ على حاجاتها، بيعملوا مثلا كرامات كل يوم جمعة، وفي ناس طبعا بيصلوا الاستسقاء عشان المطر، بالذات الناس اللي بيكون عندهم زراعة ومحافظين على، وفي ناس يقول لك المطر اتأخر نحن نمشي الكجور، نمشي بيت الكجور، نمشي ننظفه، نمشي نجهزه، وكل جمعة بيعمل كرامة. هو الكجور حيعمل شنو؟ حيعمل كرامات، والناس كلهم بيتكاتفوا بيذبحوا لهم ذبايح، وبعد ذاك بيقوموا بيدعوا ربنا انه ينزل لهم المطر عشان انهم بدوا زراعه، والمطر الزراعه بتاعتهم عطشت وشنو. دي كلها من الثقافات الطقوس اللي لسه الناس ما زالت محافظه عليها، وجزء من الثقافات الموجوده في البيئه في جبال النوبه، كويس. في طيب من الاسبار برضو في سبر اسمه سبر النار، وفي سبر اللوبيا ده في الدلنج، وفي سبر الكمبلة في منطقه اللاجوري معروف، وفي سبر الصراع. على فكره ان الصراع والحاجات دي كلها جميلة، دي بتجمع كل القبائل، التنوع الموجود في الجبال يعني ما بيكون خاص بمنطقة معينة، بالذات الاحتفال حتى الأزبار بتلم كل القبائل الموجودة في جنوب كردفان أو في جبال النوبة بكل سحناتهم الموجودة. في نفس بنفس القصة الكم الصراع ما بيكون الصراع لأبناء النوبة فقط، لكل أبناء القبائل الموجودة، البقارة الموجودين في المنطقة، كلهم الصراع بيجمعهم. يلا بتكون في لحمة جميلة، في ثقافات بتجمع الناس، في علاقات طيبة، بيكون في تواصل بطريقة غير مباشرة، الناس بيحبوا بعض، علاقاتهم حلوة جدا، بيتماشوا بيتواصلوا، الصراع بيكون رسالة بتاع السلام بطريقة حلوة. دي كلها حاجات لما الناس ولسه الناس ما زالت تحافظ عليها بالرغم من المشاكل، بالرغم من الحاجات الحاصلة والظروف اللي وصلت الناس المراحل دي، النزاعات القبلية الموجودة، لكن الصراع لسه ما زال بحاجات، وبعض القبائل متفهمة وما زالت يعني بيكون في صراع بين قبيلة وقبيلة ومختلفة القبائل، الحاجات بتكون جميلة، والناس حتى لو كانوا مختلفين أول ما تيجي الاحتفالات بتاعة الصراع والأزبار بتلقى الناس في لحظة بينسوا إنهم كانوا مختلفين، في ميدان واحد جامع كل الناس، ما في زول بيطرد زول بيقول له أنت ما من قبيلتي أنت جيت هنا ليه، ما في زول بيقول له أنت قبيلتك كده وأنت جاي تحضر احتفالاتنا، بالعكس الناس بتحترم بعض، بتغدر بعض، بتضيف بعض، بتشيلهم في احتفالاتهم. دي من العلاقات الجميلة الممتدة عبر الثقافات، عبر التواصل الجميل اللي خلقوه الأجداد اللي كانوا في منطقة جبال النوبة، وما زالوا الناس محتفظين على الحاجات الجميلة دي. بأي نعم في مشاكل وفي صراعات، لكن لما تحصل الاحتفالات بتلم الناس، يعني بتحس إن الناس حاجة واحدة، ما في فرق بين أي جنس موجود في المنطقة، ونتمنى إنه الحاجات دي تلم الناس دايما، والناس تكون حاجة.
ونمضي إلى مدينة القاهرة بجمهورية مصر، وهي طبعا بتعد بمئات الآلاف من السودانيين، حددت لهم السلطات المصرية 6 شهور لتوفيق أوضاعهم. مايكروفون مجلة الأحد التقى عدد من المغتربين هناك، وكان السؤال: الغربة حارة ولكن
دسرون الله ما أزمن معيشة، الواحد يكون يعني داير يحقق احلامه والدايره كثير اصلا. والله يا السودان انا اديتها نظره يعني مئة صعبه بتاخذ يعني فتره. لكن جيت لقيتها هنا يا دوب مستهيله وصعبه زاد. انا بعد ما وصلت هنا اتاكدت معناتها شنو. انا كان هنا كان افضل له كثير. هنا اصلا ما في حي اسمه ودي لانه اصلا ما ودي صعبه شديده يعني صعوبه كده ما بتتوسع. ادفع ضريبه وثمن الغربه ذاته يعني قاسي شديد. اي وانت غريب وبعيد وعلى كده ذاته يعني ما مرتاح. اي ودي كلها ساعه للراحه لكن برضه في النهايه ما لاقينا.
انا سميتون انا من جنوب السودان. والله راديو دبنجا يعني لما نكون صغار يعني بنزمة راديو دبنجا يعني كان في قلنا واحد يعني بنزمه كثير راديو دبنجا راديو دبنجا يعني ايام زمان يعني كان راديو مفيدة ساعد ناس يعني عن دارفور جنوب السودان كثير يعني استفيد منه يعني زمان يعني اساسي يعني انا بعيد يعني انا بعيد من حالي انا في يعني قالت أنا يعني بنتمنى يعني نرجع يعني يوم واحد يعني نقعد مع حالي يعني.
يا عبد حامد إدريس والله الحياة شوف حياة أحسن وكده. شوف يعني زمان أنت عارف حالة السودان أنت ما مستقرة وكده فبتطلع عشان تشوف الأحسن
تشتاق للوطن.
طبعا بيشتاق له طبعا لازم
هو يزيد معك. والله صراحه الغربه صعبه لكن طبعا الناس كلها بتدور على العيش والمعيش اصبح جبار والبلد هناك طارده ونحن نتمنى من ربنا ربنا يحسن وضع بلدنا والناس تستقر وترجع والشباب يرجعوا البلد لانه الشباب اصلا التنميه اي منطقه اي بلد يعني يعني تنميه يهاز يعني اصلا الشباب فنحن نتمنى انه الوضع يحسن والشباب ترجع لبلده والامور تمشي ان شاء الله.
مازن عبد الحليم. الغربة بالنسبة لي إنه فراق الأسرة فراق الأماكن فراق الأصدقاء بتشتاق يعني للوطن بتشتاق للناس للتفاصيل البسيطة تحت البيت قعدة الشاي تحت الصباح اللمة بتاعت الوالدة والأخوان كده يعني بس ال- 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 الحاجة الصعبة إنه بتكون براك فهمتها تفقد كل الحاجات لكن مضطرين يعني نطلع نجاسف بنعافر عندنا حاجات عايزين نعملها وكده بنحاول بقدر الامكان نصبر يعني لكن مصيره زي ما بقولوا الطير بيرجع وش يعني مصيرنا نرجع وكده بس كل التفاصيل.
حمد اسمع عبد الكريم. والله غربة تعني حاجات كثيرة لكن لازم زول يتغرب الوضع ان احنا رايح عايشين في السودان كويس الشغل ما فيه معيشة صعبة غلاء مشاكل حروب فواحد يضطر يتغرب عشان على الأقل يشوف له مستقبل فده الغربة اللي احنا عايشين فيه بمعنى انه الغربة بنعاني كثيرة جدا معنا ما بعدها معنا لكن برضو واحد لما يشوف الحالة الحاصلة له في بلده على الأقل يتحمل الشقاوي اللي احنا فيه فعشان يضطر يرسل قرشين ثلاثة لأهله فمجبورين ان احنا نتحمل كل الشقاوي. الغربة صعبة صراحة.
الغربة بتعني حاجات كثيرة مثلا الواحد بيكون فاقد الوطن وفاقد للأهل والأصحاب وكده يعني وبتغرب بأنه يحقق حاجة وبتحصل صعوبات كثيرة وغاية الحمد لله. الغربة حارة والظروف ما بتنقدر والصعبة شديدة والله صعبة بأنه الزول تكون بعيد من وطنك وتكون بعيد من أهلك وتكون بعيد من أصحابك يعني بتفرق كثير.
وإلى المنطقة الصناعية صافولا بسوبا غرب بالخرطوم جنوب نتعرف على أوضاع العاملين في المنطقة والتحديات اللي بتواجههم.
معاي مشهورة له جرجرة لكن احنا دارين نعرف جرجرة ده اسمه منو؟ تفضل جرجرة اسمك منو؟
اسمه الكريم إبراهيم إسماعيل علي محمد المولى من طيب. أبناء وسط دارفور.
يا إبراهيم سموك جرجرة ليه؟
والله جرجرة ده كان في مجال تاني قبل يوم كنت في مجال الشرطة.
نعم.
فانتهيت منه وجيت الحديث.
طيب يا جرجرة في هذا مجال انت شغال في المهنة بتاعت المكنكة.
انا بشتغل وظيفة بتاعت الحوا.
الهواء.
العربات.
عربات صغيرة ولا
كبيرة؟
كبيرة يعني شاحنات زي.
شاحنات أيوة. شاحنات كلها 24 كبيرة أيوة.
ليك كم سنة في المهنة دي؟
والله تقريبا على غارب 10.
10 سنوات.
10 سنوات.
دي خبرة كبيرة.
خبرة كبيرة.
طيب وفي العشر سنوات دي الآن أصبحت أنت عندك محل؟
عندي محل أيوة. موجود حاليا
في صافولة.
صافولة آخر محطة يعني.
مستوى الدخل بتاعك كيف اليوم؟
والله يعني الحمد لله
مستورة.
مستورة يعني.
متزوج يا جرجر؟
متزوج أيوة.
عندك
أربع أطفال
ما شاء الله ربنا يخليهم. في المدارس؟
في المدارس.
طيب كلمة أخيرة يا جرجرة داير تقول للشعب السوداني؟
والله أنا أول شيء أقوله عن الشعب السوداني وإن شاء الله الناس كلها تنعم بخير ما بعوجة و...
المواطن الهادي حسن، والهادي حسن ده هو صاحب سطول للسيارات والشاحنات اللي بتعمل في نقل البضائع، وحول مهنته إلى آليات صغيرة خاصة بنقل البضائع من العربات اللي هو الكرينات. وأستاذ الهادي مستمعي راديو التلفزيون دبنجة دارين يعرفوا من هو الهادي، لأنه أنت مشهور هنا الناس بيقولوا لك وقت الجباري، ومرات بيقولوا لك النضال، فدارين تورينا وقت الجباري شنو والنضال شنو.
بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أخوكم الهادي حسن مصطفى من أبناء الجباري، والعام مقيم في الخرطوم من السبعينات يعني. والحمد لله الدنيا يعني زي ما بيقولوا عذابتنا كثير، ولا هو نحن اللي عذابناها ما بعرف. هاي عموما صراعات طويلة وعنيفة ومسابرة كبيرة في الحياة، منا قربة بعشرات السنين، والحمد لله رجعنا للوطن يعني قدر الشل يتقسم. الواحد فينا عمل له مشروع كده بتاع مجد شاحنات وشقالين حشي الجنوب قبل الانفصال، وشدار فور والشرق الشمال القرب. الحمد لله الواحد يعني لاف في السودان تمام وشقالين كويس والحمد لله، لكن بس في الآونة الأخيرة دي يعني حصل الظروف وكل الشعب السوداني ملم بيه شنو والحاصل شنو، وبقى المشروع بتاع النقل دي يعني فيه مشكلة في لقمة العيش يعني. من الصعب انك انت تقدر تملى قفتك وانت بتاع شاحنة، والاسباب عديدة منها ارتفاع اسعار المحروقات، ومنها الظرف الراهن في السودان، ومنها الحرجة السياسية الحاصلة في البلد. يعني ما معروف الحاصل شنو يعني. يعني لو جيت عشان داير تشوف ترمي له مظروف الحاصلة دي لعالمنه تعجز انك تقول الحاصل ده نتاج لشنو مثلا يعني. جشع انسان، طمع سياسيين، طمع شنو، ما تقدر يعني ما تقدر تحمل الظرف الراهن ده لمنه. فعموما لقينا المسألة دي يعني مرجعانا لورا كثير، قلنا نغير المشروع نشوف اننا نحن ولادات لازم يعيشوا ونحن لازم نعيش، كلنا لنا واجبات حياه. فيلا خيرنا من قطع النقل شاحنات، والحمد لله هنا عملنا الكرينات دي لانه وسيله شويه اخف، وقلنا الواحد فينا يقدر يسند بها حياته وحياه ولاداته من تعليم لصحه لهنا وكده. والحمد لله الحال ماشي، لكن يعني اسبوع اسبوعين حتى تجيك شغله، والشغله لا من تجيك يا حول الزبون هو بيشكي وانت بتشكي، زيوت للتغيير مكانات العربات عشان تغير لي الزيوت مشكله، حيد زيوت حيضروا لك مشكله، اي حاجه ضعفت 50 مره، اي حاجه ضعفت 50 مره مش مره واحده. والسبب هو كله يعني على حسب المعنى من الأوضاع الراهنة السياسية يعني. نحن الحمد لله بفضل الكريم ربنا حبانا ببلد عظيمة، أنا من خلال يعني تجوالي في العالم ما عايزين في أرقى وأجمل وأغنى بلد في العالم زي السودان. الحمد لله ربنا حبانا بأكثر من 7 ولا 8 أنهر دي في الكرة العرضية ما في أي دولة بتلقى في نحر واحد عبر بيه مري. إحنا عندنا 7 ولا 8 7 ولا 8 دي أي نحر أنت بينك وبينه ما في عامل مسافة كبيرة يعني. بعرباتنا دي لو داير تمشي مشي عشوائي ما في شيء يمنعك من السير إلا الأنحر إلا تتبع الطرق القومية الرئيسية حتى تقطع عبر الجسور وكده. يلا بلد زي دي بلد بتمشي فيها يوم يومين أنت ما بتلقى جبل عشان يأخ مسارك. بلد مسطحة بلد بسم الله ما شاء الله كلها صالحة للزراعة يعني. يعني دي حبة ما أظن زيها في الدنيا في موجودة يعني. وبعد الحمد لله شبعانين جو شبعانين تعبوا ما في عوامل الرفاهية دي قفلنا بابا. نحن الرفاهية دي مما جينا خشينا الوطن ده قفلنا باب حاجة اسمها رفاهية. لا نحن لا أبنعنا رفاهيتنا أمريكية بتاعتنا اللي بناكلها دي.
ونتوجه إلى مدينة الفاشر فاشر السلطان حضر الشمال دارفور ونتعرف على إحدى مبادرات المجتمع لتنمية الموارد البشرية مع الأستاذة سهام حسن حسب الله ممثلة المبادرة.
مستمعو ومستمعات مجلة الأحد السلام عليكم. معنا الأستاذة سهام حسن حسب الله ممثلة مبادرة دارفور للتنمية والموارد البشرية. نقف معاها أول نشأة المبادرة والرؤية المستقبلية والنشاطات التي قامت بها المبادرة خلال الفترة الماضية والمستقبلية في تقديم الخدمات الإنسانية لإنسان ولاية شمال دارفور.
شكرا أخواتنا في راديو دبنجا وشكرا أخوتنا للتغطية المستمرة لهذه المبادرة الإنسانية. حقيقة المبادرة نشأت بفكرة من أخواننا في منظمة دارفور للتنمية والموارد البشرية والشكر أجزله للأخ بهاء الدين بشار شريف عبد الشافي رئيس منظمة دارفور للتنمية والموارد البشرية. حقيقة هو صاحب الفكرة الحقيقية للمبادرة. بعد ذاك المبادرة ياها اتكونت واتصل مع جهات كثيرة وعمل له شراكة. الشراكة مع ناس المجلس الأعلى للبيئة ووزارة التخطيط العمراني والشؤون الهندسية ومبادرة يلا نبني سوداننا ومبادرة تطوير وتجميل مدينة الفاشر ومبادرة متكافلون ومبادرة شركة جورجرات ومبادرة شباب حول الرئيس مشاركة منظمات المجتمع المدني وشرائح بتاع الشباب وتنسيقيات بتاع لجان المقاومة على مستوى الولاية وأخواننا في قطاع الكفاح الموقع على السلام. وحقيقة كانت المشاركة أخذت بلورة كبيرة والناس شاركوا كلهم بفكر إنه كيف إنه يهيئوا الأجواء بالنسبة للمرضى ويكون في مناخ صافي بالنسبة لعلاج الناس. وهمنا كله كشباب إنه كيف نرتقي بإنسان الولاية إنه يتعالج في وضع صحي وآمن خالي من المشاكل. وحقيقة يعني المبادرة بدأت بنظافة بالنسبة لمستشفى الفاشر الملكي كله ورشه وأزالوا المواد الطبية. أنا أخواننا في المجلس الأعلى للبيئة بطريقة مختدرة وأخواننا في محلية الفاشر مهم كل المشاركين وتم تعقيم المستشفى ونظافته. وبكرة حيكون في سور 15 متر وكتر خير أخونا الماهي الشيخ مدير عام وزارة التخطيط العمراني تكفل ببناء السور كامل وبدأ فيه يعني من أول أمس رمى الأساس والآن مهندسين وشغالين يعني في السور. وحقيقة إنه المبادرة بكرة حيستمر في 3 أوجه. الوجه الأول في بناء السور، الوجه الثاني في ترميم وتأهيل عنبر العناية المكثفة، المحور الثالث يهم تبخى من المحلات على أساس إنه يكون فيه حشاشة ونظافة عامة عشان يسمر المستشفى كله. وكان برعاية أخونا الطيب بركة رئيس المجلس الأعلى للبيئة الحملة الفات. وإن شاء الله الحملة حتكون برعاية أخونا وإحنا سعيدين كل السعادة يعني ناس دبنجة إنه يكونوا معانا وبنناشد يعني كل المواطنين الموجودين في مدينة الفاشر حملة كلنا مستشفى الفاشر كلنا سليمين كلنا متعافين كلنا بيئة آمنة لمرضانا، وإن شاء الله بنناشد إنه كل الناس يكونوا معانا من الساعة 8 إن شاء الله بداية الحملة في مستشفى الفاشر التعليمي.
في الختام نشكر أستاذة سهام حسن حسب الله ممثلة مبادرة دارفور لتنمية والموارد البشرية، شكرا لك.
ومن الفاشر إلى نيالة حضرة جنوب دارفور. مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل في المحطة دي، من خلال الصفحة دي نحن عايزين نسلط الضوء على مبادرة وجدناها في مدينة نيالة. المبادرة عبارة عن مدارسة فكرية أو مدرسة فكرية تنتظم في واحدة من المجمعات التعليمية مساء كل سبت من كل أسبوع. معانا ضيفين من خلال المحطة دي، الأستاذ عثمان يحيى عمر محمد رئيس إدارة مركز الزورق لتنمية القدرات، والأستاذ حواء محمدين آدم مديرة المركز. أستاذ عثمان مرحب بك.
مرحب بكم.
أستاذ عثمان كده بشكل مباشر خلينا نتعرف أول حاجة على يعني مركز الزورق لتنمية القدرات، الفكرة والرؤية لهذا المركز.
أصلا المركز يعني هو سمي بالزورق، والزورق معروف طبعا يستخدم في السفن وفي البحار لإجلاء الغرقة وإنغاز يعني. فلذلك إحنا مركز الزورق جاء عشان ننشل مجتمعاتنا من الجهل والفقر، فلذلك انطلقنا في مبادرة المدرسة الفكرية.
عشان كده جاء الشعار،
أي المبادرة الشخصية أساس الإنجازات. شعار المركز هو المبادرة الشخصية أساس الإنجازات، وإحنا عايزين من خلال الكلام ده لأنه التطوير والنماء بتاعت أي مجتمع ببدأ بالأفكار، تغيير الفكر بعد ذلك بيكون في تغيير بتاع سلوك، بعد ذلك بتغيير بتاع أفعال ونتائج.
الدفع بكم للتفكير في المركز أو النوع ده من المراكز شنو؟
احنا في كوسودانيين وفي مجتمعاتنا الفقيرة والبتعاني من ظلم الجهل والفقر، بجد احنا رأينا انه من خلال تجاربنا ودراساتنا المجتمعات تطورت بدت بالأفكار، عشان كده احنا في المدرسة الفكرية بنتناول علم النجاح وعلم صناعة الثروة، انه كيف الانسان يكون ناجح في كل مجالات حياته، لانه النجاح ذاته علم واحنا فاقدينه في السودان وفي مجتمعاتنا دي. علم الثراء برضو مفقود، أنها دير تخرج من فقر لكن ما بتعرف كيفية بناء الثروات.
المدرسة الفكرية يعني شنو المقصود بالمنشط ده، وحتى الآن نقدر نقول إنه يعني قدم شنو للناس المنتظمين في حضوره؟ يعني
بجد قدم كثير، لأنه الآن نحن المركز ذاته جاء نتيجة لأفكار زي دي. المركز منذ تأسيسه بدينا بأفكار وبدراسات في بسيطة في مدارس أساسية في الحلة، بدينا الكلام ده من 2016. الآن إحنا من خلال الأفكار والرؤى بتاعتنا أنجزنا هذا المركز بتاع التدريب، وأيضا عندنا معهد للغات علوم الحاسوب الآن في مدرسة مهيرة الثانوية الآن، والشراكة جات نتيجة أفكار أيضا ما نتيجة مال. إحنا الآن بنثبت للناس كيف نشأنا نحن ونجحنا كيف، والمدرسة الفكرية بتثبت يعني أشياء كثيرة وتغير مفاهيم بتاع الإنسان، لو ما غيرت مفاهيمه ما ممكن يحقق نتيجة. فده الغرض الأساسي، إنه تغيير التدريب ذاته باعتباره تغيير بتاع أفكار وتغيير نمط سلوك وعادات.
ممتاز. أستاذة حواء محمدين مدير مركز الزورق مرحب بك.
أهلا بكم.
أستاذة حواء كده أول حاجة كده نشوف يعني كمرأة شنو التحدي الواجهك في تثبيت فكرة مركز الزورق بالحجم اللي اتكلم عنه أستاذ عثمان؟
والله في الحقيقة تثبيت فكرة المركز أنا وجدت إنه كثير مثلا من الدارسات أو الخريجات بيكونوا موجودات مثلا في الحي، لكن للأسف بعد ما يتخرجن بيفضل فقط يعني ربات منازل، فما بيكون في إضافة مثلا يعني للمجتمع اللي هم عايشين فيه بالصورة المطلوبة. يعني
ده ولد لي قناعة يعني انه تكون او تشارك في تكوين مركز زي ده.
ايوه.
هل وجدت صعوبه انت ذاتك يعني كسيده او كمراه في انك تكوني ضمن المنظومه دي؟ هل المساله كانت سهله ولا واجهتكم تحديات؟
والله هي في تحديات لكن الحمد لله قدرنا انه نتجاوزها. واحده من التحديات اللي لقيتني انا انه لحد الان نحن في مجتمعنا اللي هو في دارفور اللي هو في الهيمنه الذكوريه يعني دائما في المكتب انا بشوف انه مثلا يعني الاساتذه هم بيفضلوا انه مثلا هم يكونوا قائمين على الجوانب زي كده ودائما يعني بيحاولوا مثلا يقدموا لي نصائح انه انت كمراه مثلا او السيده ما بيكون عندك قدرات انك تقومي بانشطه زي كده وعشوائي حتفتري وكذا وكذا لحد ما قدرنا نثبت لهم انه يعني المراه ممكن بعزيمتها وبقوتها ممكن برضو هي ايوه.
هل راضيه استاذه حواء عن المستوى اللي وصل له مركز الزورق حتى الان؟
والله الحمد لله انا راضيه كل الرضا وبتمنى من الله انه ربنا يوفقنا كده نقدم الكثير يعني عبر مركز الزورق من سيمينارات ومحاضرات وورش تدريبية كثيرة بتتعلق بشتى المجالات في المجالات اللي بيحتاجوها يعني الأفراد أو أفراد المجتمع.
قلت رحلة الانتقال من الفقر والجهل إلى الثروات المستدامة، الشعار ده في تقديرك ممكن التحقق في ظل تجربتكم؟
يمكن أكيد طبعا يمكن. نحن في مجتمعنا اللي هو واجهتنا مشاكل كثيرة من ضمن الحروب واللي هي دي تركت يعني آثار كبيرة وخلفت يعني آثار الفقر والجهل. فالمشروع فكرته إنه الناس تغير يعني من هذه البيئة إلى بيئة أخرى إيجابية عن طريق التعليم والتدريب. الآن نحن عندنا معهد اللي هو بيقدم لغات وعلوم الحاسوب وأيضا عندنا المركز اللي هو بيقوم بتدريب الأفراد. فبالتعليم وبالتدريب بالتالي حيكون في زي ما ذكر الأستاذ عثمان حيكون في تحول في أنماط التفكير والسلوكيات وبيكون في تغيير كبير في طريقة أو أساليب وأداء الأعمال يعني. فبيحصل التطور إن شاء الله وبتتم إن شاء الله عملية التنمية المطلوبة
إن شاء الله. أستاذ عثمان يحيى، جملة واحدة كنصيحة للشباب والناس من حولك في مجتمع العريض اللي بتابعنا الآن يعني في ضوء فكرة مركز الزهرة.
الحاجة المهمة بالمناسبة المجتمع لابد أن يقرأ ويتعلم، لكن ما هي نوعية الكتب التي يجب أن نقرأها؟ الناس بتقرأ روايات وتقرأ قصص لكن ما بتقرأ الكتب هي ممكن تطور في نفس الإنسان.
أستاذ عثمان يحيى عمر محمد رئيس إدارة مركز الزورق بجنوب دارفور والأستاذة حواء محمدين مديرة المركز، شكرا لكم. وهكذا مستمعينا الأكارم قلبنا معكم صفحات العدد الثاني من مجلتكم مجلة الأحد حتى الملتقى. لكم عطر التحايا من فريق العمل وإلى اللقاء.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
وحيدك ولا بتسدي قدودو دنيا وحيدك ولا بتسدي قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga يقدم
الكنداكة.
الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
المستمع الصديق المستمع الصديقة مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكنداكة. وفي الحلقة دي عايزين نلتقي بأستاذة الصحفية سارة تاج السر وعايزين نناقش معها مجمل تفاصيل والقضايا اللي حصلت أثناء فترة الترشيحات لنقابة الصحفيين اللي هي بتمثل نقلة نحو الممارسة الديمقراطية في السودان وبشرة طيبة بالنسبة لكل المهنيين. مرحبا بك أولا أستاذة سارة. بالنسبة لوجودك في الغائمة كانت من الحاجات اللي أسعدتنا أنت والكنداكات التانيات الذي تدرج كان الوجود في الغائمة نفسه هو فرصة أو تحدي؟
والله طبعا الموضوع بتاع النقابة ده كان المواضيع الشعب والمواضيع المقصدة لأنه صحفيين يعني حصلت اختلافات في سقوط النظام، فكان في زي التشرذم واختلافات واضحة. الناس قدرت بشكل بحوار وجلسات كثيرة إنه يصلوا للجزء النهائي توحيد بتاع القوائم وإنه الناس تنزل بعد ذلك. الشبكة بتاع الصحفيين السودانيين دفعت بوجوه من الأستاذات والصحفيات في القائمة الانتخابية، لكن احنا كان واجهتنا مشكلة، يمكن كان في إشكاليات متعلقة بالشهادات اللي بيجيبوا من الرتابة حتى الترشح، فحسيت من بقصة المرشحين كانوا ضمنهم سيدات القائمة وأكثرهم يعني كانوا من سيدات، فالقائمة أصبحت ناقصة بعدد 22 صحفي وصحفية، وكان المجمل البسيط يعني من الصحفيات، فهذا كان إشكالية. لكن الشبكة من البداية كان دفعت بأسماء ووجوه صحفيات يعني اليوم باع واليوم اسم في الصحافة.
والتحدي بتاع الشهادات ليه هو كان في مواجهة الصحفيات أكثر؟ شنو الأسباب اللي أدت لكده؟
هو مش يعني هو ما قابل الصحفيات لوحدهم، قابل المرشحين كلهم، زي كان في بس تأخير في توصيل الشهادات، يعني دوب اتأخر في انه يوصل الشهادات لإشكاليات متعلقة به في الشروط في النظام الأساسي، انه ضمن الإجراءات انه يكون في شهادات الجامعية وشهادات الخبرة. اتأخرت توصيل الشهادات دي، فطوالي اللجنة بين الانتخابات أسقطت القوم في الترشيح، وبالتالي احنا فقدنا وجوه باردة وأسماء يعني كان ممكن يكون ليه بصمة في تشكيل النقابة، لكن ده الموضوع الحصل يعني.
وفيما يتصل بالممارسة نفسها تجاه إيجاد نقابة صحفيين، دور المرأة كان في المسألة دي شنو على وجه التحديد؟ يعني عايزين نعرف قدر شنو كانت المساهمة.
والله المساهمة كانت واضحة، يمكن من بداية يعني كان في مناظرات قبل الترشيح، يعني شفنا نساء وشفنا وجوه تبارو، كان الأستاذة دورة قنبو هي كانت ترشحت مستقلة
للنقيب يعني
نقيب نعم. الصحفيين أيوة دورة وشيرين دول الاثنين ترشحوا كمستقلين لنصب النقيب، بالإضافة إلى أنه بقية القوائم الأخرى برضو كان فيها نسبة كبيرة من التسجيلات، إنه إحنا عندنا أو حسب الجيل كان في زي 348 صحفية في الكشوفات بتحت بتحت الناقبين، دي من جملة 2200 ناقب دول المسجلين. يعني طبعاً في إشكاليات صاحبت الموضوع بتاع التسجيل، وكان في مشاكل برضو في السجل الانتخابي اللي إحنا ما بننكره، في أسماء كثيرة صدقت الإشكالات هي برضو متعلقة بال النظام الأساسي وبالسجل. نتمنى للمقبل الأيام إنه الناس تتعرك وتتعالج.
هذا جيد. وطبعا عرفنا أنه في القائمة في المكتب التنفيذي كانت ما عارفين النسبة المحددة كانت كم يا أستاذة سارة؟
بداية كان الناس تناقشت في أنه يكون في 50% للسيدات في المكتب التنفيذي، لكن كان في رأي آخر بأن التنفيذ يكون بالكفاءة، يعني زي 7 سيدات هم يعني في سكرتارية النور، في سكرتارية الحريات، في التدريب، دول كلهم تقلدون يعني سيدات يعني.
طيب سؤالي طبعا الناس دائما بتتكلم عن تغليد النساء لمكاتب هي بتكون عد نمطية، يعني مثلا المكاتب الاجتماعية، المكاتب اللي علاقة بأي مسألة اجتماعية أو نفسية، ولكن ما دائما النساء بتكون بعيدة شديد من المكاتب المالية أو اللي بيسموها بتحتاج لكفاءة أكتر. حتى معيار الكفاءة في حد ذاته هو معيار بيتم استخدامه للتمييز ضد المرأة. نعم، فسؤالي هل تغلدت الصحفيات مكاتب تعد هي غير نمطية؟
أيوة، سكرتيرية الحريات دي هي ما نمطية، وهي يعني دي متعلقة برفض كل الانتهاكات اللي بتتم للصحفيين، واللي دي قالتها الأستاذ رحاب فكر بأنه هو يعني خارج عن المألوف.
وهي حتى كسكرتارية تعد جديدة؟
هي ما عندنا إرسي نقابي في بعد يعني 89 ما عندنا إرسي نقابي، لكن هي في البداية هي يعني خطوة في الاتجاه صحيح، لأن هي ما مشت للكورة أو الرجال أو كذا. من البداية كانت ترجح بأنه رحاب هي بعد ذاك يعني استطاعت بأنها تنتجع. بشوف بأنه هي سكرتارية دي سكرتارية التدريب برضو، في رأيي بأنها هي برضو حاجة ما برضو كانت من المفيد السيدات. فالاثنين ديل الجزء المالي والجزء القانوني، يمكن هو الموضوع القانوني أو المكتب القانوني هو مدرج للأشخاص أو الناس اللي عندهم علاقة أو درسوا قانون أو عندهم خلفيات قانونية
مهنياً.
المالي ناس تترابط على اسم شخص آخر وهو من الشارجة الصحفيين، لكن أنا شايفة أنه يعني كبداية ما حد يزيها يعني حاجة ما بطالة يعني.
نعم، وهل في توجه إنه تزيد نسبة تمثيل ونوعية تمثيل المرأة في داخل النقابة في المستقبل؟
والله من الحاجات الممكن اللي دائماً نتناقش فيها هي طبعاً الدورة دي مدة 4 سنوات، بعد 4 سنين ممكن الناس النقابة الكبيرة ممكن تتخطى. يعني في أنا قبل قلت لك إنه في مشاكل كثيرة أو فيها الناس ويعني صاحبة الموضوع بتاع النقابة من النظام الأساسي للترشيح للانتخابات للتصويت لكل، والناس تحاول تتعالج اللي قدام ويعني تعالج الأساس كان إنه الناس تستعيد النقابة.
نعم،
بعد استيفاء يعني أو مش هو مصادرة حق النقابة من 89 يعني بعد الانقلاب بتاع البشير، وتم حل الغطاء الصحفيين مثل النقابات الأخرى كانت في الوقت.
وفيما يتصل بالمسألة المهمة شديد جدا إنه حتى في فروقات ما بين النساء في وجودهم في النقابات عموما، فهل في فرص لتمثيل الشابات داخل نقابة الصحفيين بشكل مرضي؟
إلى الآن نوعا ما يعني هو ما شكل مرضي خالص، لكن يعني اللي قدام نحاول إنه نحقق طموح السيدات الصحفيات، لأنه هم لهم بحث كبير وهم شريحة مغدرة، وده طبعا ما بينفصل عن الواقع العام بتاع البلد، لأن السيدات هم يكون عندهم صوتهم زي ما كان عندهم صوتهم في الثورة.
نعم،
يكون عندهم صوتهم في المؤسسات بتاعة التحول المدني والديمقراطي والعمل النقابي يعني.
أشكرك كثير أستاذة سارة على هذه التوضيحات اللي ممكن تكون جيدة جدا، شكرا لك كثير.
شكرا 170 وتحيات من لنادي دبنجا ولجميع المستمعين.
شكرا.
كتر خير.
ما زلنا في لقاء مع صحفيات وتجربة توظيف العمل النقابي في مجال الصحافة، وهو سجل حافل بالكثير من الإنجازات للعديد من الصحفيات، وهو بجد حق مستحق. أرحب بك أستاذة ريماز من الجيل الثاني من الصحفيات الشابات.
مرحب بك. مرحب بك أستاذة مجدة.
حقيقة عايزين نناقش المكسب الكبير بتاع إنه حاليا في صحافة، ولكن ضمن كده في تحديات كبيرة شديد جدا بالنسبة للصحفيين والصحفيات، وكونه في نقابة بتاع الصحفيات وصحفيين حاليا لازم تكون بتمثلهم الاثنين. بتقديرك هل أتت النقابة ممثلة لطموحكم في التمثيل كصحفيات شابات بالتحديد؟
احنا في المقام الأول مفروض نقدر القفزة النوعية اللي حصلت في العمل النقابي بقيام نقابة الصحفيين، خصوصا ان السودان خصوصا ان الإعلام السوداني في مجال الصحافة مر بفترات ممكن نقول عنها شمولية عسكرية حصلت فيها، كانت اقرب ما تكون انها هي موجهة ومقننة ومعدمة. فبعد 33 سنة او اكثر الصحافة سعيدة ونقب النقابة، فهي دي قفزة احنا بنأمل انها هي تؤثر ايجابا على الصحفيين والصحفيات. لكن التحديات لا تزال قائمة بالنسبة للصحفيين والصحفيات، خصوصا بالنسبة لجيلنا، لانه في الوقت الراهن احنا عشان ندخل المجال ونوجد لنفسنا موطئ قدم وعشان نمارس العمل الصحفي بفعالية، ما بقدر أقول إنه في كثير من المساحات وكثير من الفرص ممنوحة بالنسبة لنا، خصوصا إنه الجيل الجديد دائما يصاحب بفكرة عدم الثقة، لأنه أنتوا لسه لا تمتلكوا الكثير من الخبرات اللي بتسمح لكم إنكم تمارسوا العمل الصحفي.
وده بيقودني لسؤال مهم شديد جدا، على الرغم من إنك أنت يا أستاذة ريماز عبد الرحيم خريجة مدرسة الإعلامية بكفاءة، مشهود لك من حتى الأكاديميين اللي درسوكي، وفي نفس الوقت برضو يعني صحفية ما بنقول عليك واعدة، انت يعني بتأدي عملك بمنتهى يعني الكفاءة، ولكن دائما نحن بنعاني في مجالات كثيرة كنساء، وبرضو بنقول انه الشابات والشبان بيعانوا من الإخصاء باسم القدرات. افتكر انه القدرات هي شماعة يعني لتعليق الأجيال القديمة لمسألة انه هم اسمحوا لوافدين جدد للمهنة. فبتقديرك انت انه ممكن شنو وافتكر انه ده صراع حقيقي، يعني شنو انتو ترتيباتكم لانه انتو تمشوا قدام في المسألة بتاعت تواصل الأجيال وتفرضوا نفسكم كجيل على الصحافة قادر.
ممتاز، دي نقطة مهمة جدا. أنا لما بديت أفتش فرص تدريب في مجال الصحافة بحيث إنه أنا أسقل موهبتي، لقيت كثير من الآراء السلبية المتعلقة بالجندري كأنثى.
نعم.
فكانوا بيقولوا والله من الصعب إنه إحنا نقبلك للتدريب، لأنه الصحافة دي مهنة بتتطلب الكثير من الحركة والتواجد والجهد والمهنية العالية، ودي ممكن ما تكون سهلة بالنسبة لك لأنه أنت بت
أيوة، وده برضو ينسحب من المهنة على مسألة التمثيل النقابي اللي هو ده مفترض يحل الإشكالات اللي علاقة بالمهنة. بتقديرك إنه في اتجاه ليكن أنتوا كشابات وكشبان إنكم أنتوا تقتلعوا حقكم النقابي في المرحلة الجاية؟ نفتكر لأنه النقابة هي مفترض حتى في المراحل الأولى تتحاسب بمسألة التمثيل، ما كان في مانع إنه يكون في تمثيل مرضي يعني خصوصا في المرحلة دي للشابات والشبان. ففي أي توجه إنكم أنتوا مع بعض تقدروا تنتزعوا الحق ده في مرحلة غريبة؟
فكر هو في الأصل المفروض يحصل توجه لأنه قيادات الجدد أو الخريجين الجدد إنهم يجدوا نفسهم في المجال الإعلامي، يوطدوا قدمهم ويمارسوا المهنة بمهنية عالية، رغم إنه في تحديات لإيقافهم بعدم وجود الخبرة أو بحجة عدم وجود الخبرة.
نعم، وأنا سعيدة إنك بتقول بحجة يعني بحجة عدم وجود الخبرة.
بالضبط. ليه؟ لأنه أنا بشوف إنه الفارق بتاع إنه أنت ما عندك خبرة ده فارق متعلق بين ممارسة، فأنت إذا مارست فمهنتك بترتفع، لكن أنت لما ما توفر لي مساحة أو فرصة تسمح لي إنه أنا أمارس، كيف حيكون عندي خبرة؟
ففكرة عدم الخبرة أحيانا بتكون حجة من الأشخاص المتربعين على رأس المنظومة، بحيث إنه هم يحافظوا على كراسيهم، يحافظوا على مناصبهم، لأنه بيروا في الجيل الجديد بعض الأحيان بيروا فيه الخطر.
هو ده نموذج كلاسيكي لمسألة الهرمية حاليا بتمارس بها كل المسائل وإساءة استخدام السلطة. ونفتكر إنه حتى الوجود هرم أو هيكل في العمل الصحفي وفي مصححين وفي مراجعين بالمعنى المهني وليس الرقابة القبلية، كونه في إصطاف زي ده، فده ما بيبرر إنه أي زول ممكن ينتهن العمل الصحفي، وبالتالي مسألة إقصاء الأجيال الجديدة من العمل الصحفي هي يعني أنا بعتبرها مسألة لا تقتفر بالذات في المرحلة دي. فنحن حنلتقي إن شاء الله في مراحل قادمة في حلقة خاصة عن الممارسة للعمل الصحفي، ولكن حاليا الحلقة دي عن المهنية، عن المسألة بتاعت النقابة تحت الصحفيين على وجه التحديد. فبتقديرك إنه هل ممكن إنه أنتوا في الوقت الحالي تحصل أي معالجة للخلل الحصل ده، باعتبار إنه الحركات الاجتماعية أو التنظيمات هي نفسها ممكن تخضع لمجموعة ضغط هي تخلق تغيير في المنظومات بوجه حال يعني عام، لأنه انتظار 4 سنة عشان يكون دورة جديدة هي فترة طويلة شديد. فأنا بقول هل في أي حراك في الاتجاه ده؟
والله لا أعتقد إنه في حراك حتى الآن، لكن مفروض يتبنى حراك يحصل على الأقل توازن ما بين المكونات في داخل النقابة، لأنه أنا أفكر إن لما نصل لمرحلة بتاعت نقابة والفكر فيها يكون لسه قائم على الأساس الجندري تبقى في مشكلة، وإن كان أحيانا بيحصل نتيجة للاوعي الجمعي إنه إحنا خلاص تعودنا إنه الأغلبية رجال في كل المنظمات أو في كل المنظومات أو في كل الهيئات، لكن أنا بفكر إنه النساء في المجال الإعلامي المفروض يكون عندهم حركة تجمعهم كلهم بكل المساقات داخل الإعلام نفسه، بحيث إنه هم يوزنوا الميدان أو يكون في سوق متوازن ما بين ومبين الرجال، بحيث إنه التوازن يكون موجود، لكن لحد الآن ما أعتقد إنه في حراك قائم للمسألة دي.
بنشجع كثير المسألة دي، وحقيقي يعني بنشكرك كثير على مساهمتك معنا الليلة في راديو دبنجة. بنديك الفرصة إذا عندك أي حاجة عايزة تخدمي بها اللقاء ده.
شكرا جزيلا. بس المسألة الأخيرة إنه الفارق ما بين الصحفي المبتدئ أو الإعلامي المبتدئ والإعلامي المخضرم العامل بتاع الزمن، فالمسألة بتاعت إنه إن تراكم الخبرات وإنه أنت ما عندك إمكانية إنه تصل للمرحلة دي، مسألة غير علمية ومسألة غير صحية بالنسبة للإعلاميين الجدد، لأنهم بيفقدوا الشغف في الإعلام وفي إنه هم يتقدموا كل البناشد دي، وبطلبوا يعني إنه القائمين على الأمر وإنه الإعلاميين وإنه رؤساء التحرير وكل الأشخاص في الأجهزة الإعلامية إنه يمنحوا الإعلاميين الجدد المساحات لممارسة العمل الإعلامي ووفروا فرص جيدة للتدريب في كافة المسائل.
نعم، وبرضو أكيد التواصل بين الأجيال واحدة من الحاجات الأساسية جدا على كل المستويات المهنية والنقابية. شكرا كثير رماز عبد الرحيم محمد، أسعدتنا صحبتك وسارة تجسير في هذه الحلقة من راديو دبنجة، والخاصة كانت بمشاركة النساء في نقابة الصحفيين والصحفيات. إلى اللقاء قادم، أترككم في رعاية الله وحفظه.
مين في الأحباء أخلص وحبا غيرك يا قلبي فاكر المحبة أحبا أخلص وحبا ليرك يا قلبي فكر المحبة على علشان صحابه غيرك يا قلبي يرضى بنصيبه شايف حبيبه يرضى بنصيبه شايف حبيبه ما ممكن ينسيبه مشتاق وخايف الأنظار تصيبه الأنظار تصيبه تقدير عندك يا ريت يا ريت تقدير عندك يا ريت يا ريت تقدير عندك لو كان بحبك داير يا عندك لو كان بحبك داير يا عندك ما كيفك كتر في صدر ما كان جفاك كتر في صدر وتناسر
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.